مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الاستخفاف بالصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على قديم نعمه وعطائه ودوام فضله وآلائه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا، المبعوث رحمة للأنام ودعوة للسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك.
عباد الله، أوصيكم بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مراقبون من قبل الله تعالى في أعمالكم وأقوالكم. جاء بسند حسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته ولا يرد علي الحوض. الصلاة صلة بين الإنسان وبين ربه، وهي مظهر لاستجابته لأمر الله. الله تعالى يأمره بالصلاة فيستجيب لأمره ويصلي، وهي مظهر لالتزامه بالدين، فالتارك للصلاة غير ملتزم بدينه، كما أنها فرصة الإنسان لأداء واجب الشكر للمولى عز وجل على نعمه عليه، ولإبراز خضوعه لربه. من هنا جاءت النصوص التي تؤكد على أهمية الصلاة ومكانتها، فهي عمود الدين كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي حديث آخر: إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. والصلاة هي أول ما يجب تعلمه من الدين. حين يدخل الإنسان في الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأ بتعليمه الصلاة. أول ما يتعلم الإنسان من دينه هي الصلاة، وأول ما يحاسب به الإنسان يوم القيامة، كما ورد في الحديث أن الصلاة هي أول ما يحاسب به العبد، فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. من هنا فإن من يترك الصلاة عمدا يكون خارج إطار الدين، عنه صلى الله عليه وآله ما بين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة. وبحمد الله تعالى فإنه ما من مسلم ينتمي إلى هذا الدين يترك صلاته. لكن هناك مشكلة تناولتها النصوص والأحاديث، هي مشكلة الاستخفاف بالصلاة. قد يؤدي الإنسان صلاته ولكن يستخف بها ولا يهتم بها، والاستخفاف بالصلاة ذنب عظيم وردت النصوص في التحذير منه. ويكفينا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا ينال الشفاعة يوم القيامة المستخف بالصلاة، ولا يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن ماذا يعني الاستخفاف بالصلاة؟ إنسان يصلي ما ترك الصلاة، لكن يستخف بالصلاة، ماذا يعني الاستخفاف بالصلاة؟ الاستخفاف بالصلاة له عدة مظاهر وتجليات. المظهر الأول التأخير في أداء الصلاة من دون عذر. كما تعلمون فإن الصلاة لها وقت، بداية الوقت ونهاية الوقت، صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، صلاة الظهرين من الزوال إلى الغروب، صلاة العشاءين من المغرب إلى منتصف الليل، هذا وقت أداء الصلاة. الإنسان المؤمن ينبغي أن يبادر لأداء الصلاة من أول وقتها، إلا أن يكون له عذر في التأخير فيتأجل في أدائها، يتأجل أداء صلاته إلى ما بعد فترة معينة أو وقت معين ضمن وقت الصلاة وليس خارج الوقت. من كان يتساهل من دون عذر دخل وقت الصلاة وهو يتمكن من أداء الصلاة، ولكنه يتشاغل بأشياء أخرى ليست ضرورية من حيث التوقيت، يتشاغل بها عن صلاته، هذا مظهر للاستخفاف بالصلاة. الإنسان عليه حين يسمع النداء للصلاة، حين يدخل وقت الصلاة، أن يبادر إلى أدائها. لا تقل للصلاة عندي عمل، بل قل للعمل عندي صلاة، أعطي الصلاة أولوية. في بعض الأحيان قد يكون الإنسان مستمرا في الحديث مع زملائه مع أصدقائه ويدخل وقت الصلاة فيستمر وكأنه لم يحدث شيء، هذا نوع من الاستخفاف، هذا نوع من الاستهانة بالصلاة. أو يشاهد التلفاز، يشاهد مسلسل، يشاهد برنامج، يقرأ في كتاب، يقرأ في جريدة، أي عمل من الأعمال، يقوم بعمل من أعماله ويدخل وقت الصلاة ولكنه يستمر في عمله، هذا مظهر من مظاهر الاستخفاف بالصلاة. حتى بعض الأعمال، الناس بعض الناس يتصورون أنها أعمال دينية، يقرأ دعاء ودخل وقت الصلاة، عليه أن يبادر إلى الصلاة، يقرأ تعزية أو يعزي عند عزاء موكب عزاء وما أشبه، ينبغي أن يكون وقت الصلاة حدا فاصلا. الأولوية عند دخول وقت الصلاة يجب أن يكون للصلاة، ينبغي أن يكون للصلاة، ولا ينشغل الإنسان عند دخول وقت الصلاة بعمل آخر غير الصلاة إلا لضرورة. النصوص والروايات التي تتحدث عن هذا الموضوع كثيرة. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ليس عمل أحب إلى الله عز وجل من الصلاة، فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا، فإن الله عز وجل ذم أقواما فقال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني أنهم غافلون، استهانوا بأوقات الصلاة. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها. أول الوقت، بمجرد أن يدخل وقت الصلاة ينبغي أن تبادر لأداء الصلاة ولا تنشغل بأي عمل آخر دون الصلاة. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الوقت الأول من الصلاة أفضل من الوقت الآخر كفضل الآخرة على الدنيا. وعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: إذا دخل الوقت عليك فصلها، فإنك لا تدري ما يكون، لعلك تنشغل بأشياء أخرى، لعله يحصل لك ظرف آخر، صلها فإنك لا تدري ما يكون. على الإنسان أن يهتم بأداء الصلاة في أول وقتها. ومع الأسف الشديد نرى البعض من الناس يستهينون بهذا الأمر، ولعلهم يغفلون أن ذلك من مظاهر الاستخفاف بالصلاة. أنت حينما تدخل على أبيك، على مديرك، على شخص تحترمه، فإنك تبادر بتحيته ولا تؤجل ذلك. تأجيلك يعني الاستخفاف، تدخل على شخص، على شخصية، وتبقى فترة تقعد وتنشغل بمختلف الانشغالات ثم تتجه إليه تحييه، هذا نوع من الاستخفاف. في أول لحظة تلتقيه تقدم له التحية، تحييه. حينما يدخل وقت الصلاة أنت مدعو للقاء الله سبحانه وتعالى، فلا تنشغل عن الله بأي شيء آخر. ومن مظاهر الاستخفاف بالصلاة أداؤها بتثاقل وكسل. يقوم يصلي لكن ليس بهمة، ليس بنشاط، وكأنه يلقي عبئا من على عاتقه. هذا نوع من الاستخفاف بالصلاة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول لبلال عند وقت الصلاة: يا بلال أرحني بالصلاة. كان يرتاح من الصلاة، وقد عبر عنها بقوله: قرة عيني الصلاة. الإنسان ينبغي أن يقبل على الصلاة بشوق، بارتياح، بنشاط وهمة. إن الله سبحانه وتعالى يصف المنافقين بأنهم يقومون للصلاة كسالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذا من علامات النفاق. الإنسان ينبغي أن يقوم للصلاة بهمة ونشاط. ورد عن علي عليه السلام أنه قال: تكاسل المرء في الصلاة من ضعف الإيمان. ومن مظاهر الاستخفاف بالصلاة عدم الاهتمام بأحكام الصلاة، لا يهتم كثيرا بمعرفة أحكام الصلاة وتطبيق أحكام الصلاة، هذا أيضا نوع من أنواع الاستخفاف، يصلي كيفما كان، لا يهتم بإتقان صلاته. وأخيرا فإن من المظاهر العجلة في أداء الصلاة، وخاصة إذا كانت على حساب الطمأنينة. الإنسان ينبغي أن يؤدي كل عمل من أعمال الصلاة بطمأنينة، أما العجلة فإن ذلك مظهر من مظاهر الاستخفاف بالصلاة. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إذا قام العبد في الصلاة فخفف صلاته، ويقصد بالتخفيف هنا الحيف على أحكامها وواجباتها، قال الله تبارك وتعالى لملائكته: أما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي. تمستعجل على الشغلات الأخرى، الشغلات الأخرى كل أمورك وكل حياتك بيد الله، فلماذا تستعجل في صلاتك وتحيف على أحكام صلاتك من أجل هذا العمل وذلك العمل؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأداء الصلاة في أوقاتها، وأن يجعلنا ممن يهتمون بصلاتهم ولا يستخفون بها، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وأعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا في إذاعة طهران عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. فلسطين اليوم، يأتيكم هذا البرنامج بعد الاستعراض في الساعة 4:23 عند 5:08 تستمعون لحضارة الإسلام. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 5:25 عند 5:34 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. كلام الأمير، أمير الكلام عند 5:52. في الساعة 6:11 تلاوة حسب من القرآن الكريم. من المكتبة الإيرانية عند 6:31 في الساعة 6:45 قصص من الحياة. اللوحة الأدبية في الساعة 7:01 عند 7:09 صفحات من التاريخ. تقدم لحضراتكم حديقة الأطفال في الساعة 7:16. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين عمليات المقاومة ومواصلة الإسناد. إلى أين يتجه العدو بعدوانه على القطاع والتهديد بالمزيد؟ ماذا عن معادلة المقاومة في ظل تصعيد عملياتها؟ وما موقع جبهات الدعم والإصرار اليمني على الإسناد؟ إذن سنكون وإياكم تحت عنوان غزة بين عمليات المقاومة ومواصلة الإسناد في هذا البرنامج. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. مفاوضات الصفقة عنوان يواصل في ظله جيش الاحتلال عدوانه على القطاع، حاسدا المزيد من أرواح المدنيين والأبرياء، فيما العالم يواصل صمته الذي يكاد يلامس صمت القبور. في عنوان الصفقة الذي يحاول الوسطاء التوصل إليها من خلال المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، العدو يصر على صفقة جزئية تفضي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله إطلاق عدد من الأسرى الصهاينة في غزة، بينما المقاومة من جهتها تؤكد إصرارها على صفقة شاملة ووقف دائم لإطلاق النار مشروطا بانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة. هذا وفيما يلوح وزير حرب العدو إسرائيل كاتس باستخدام النار بكثافة دراماتيكية لإجبار المقاومة على قبول شروط تل أبيب، ويوازيه بذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه الأخير بعدم وقف الحرب على غزة قبل القضاء على حماس. تواصل المقاومة طبعا عملياتها على الأرض وموقعة المزيد من الخسائر في القوات المتوغلة. وما بين تلويح كاتس بالنار الدراماتيكية وطموح نتنياهو بالقضاء على حماس، شكك محللون صهاينة في قدرة تل أبيب على هزيمة حركة حماس في الحرب على قطاع غزة، معتبرين أنه على الرغم من تهديدات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فإن الجيش لا يتقدم إلى أي مكان في الحرب، بل أن الواقع الإقليمي الراهن انقلب تماما على تل أبيب في غير صالحها، كما أن الخسارة التي تلقاها الجيش مؤخرا في حي التفاح على يد الفلسطينيين تؤكد تماما أن المستويين الأمني والسياسي في الكيان يسيران بخطى يعتريها التخبط إلى واقع مجهول. حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدوان من قبل العدو الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة معظم الغارات الإسرائيلية هي في منطقة خان يونس لعملية القصف بلا توقف، عدا عن الشهداء الأربعة الذين قصفهم من عائلة بركة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام قبل قليل بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على خان يونس، كان بينها طائرة حربية أو طائرة انتحارية قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي، مأدى لاستشهاد مواطنة واحدة وإصابت آخرين بجراح، ثم قام بقصف آخر على منطقة الحقيقة على منطقة المنارة، حي المنارة في خان يونس، وقصف أيضا جيش الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة رفح قرب كف مراج، ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل عمليات تدمير المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وثلاث مربعات سكنية نسفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزامن في مدينة رفح. عدا عن ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مع قيام الطائرات الإسرائيلية بتنفيذ أحزمة نارية على مختلف المناطق في أحياء شرق غزة. لكن الأخطر هو تصاعد التهديدات الإسرائيلية بشكل كبير ضد القطاع، وتهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ قرار خلال جلسة للكابينت الإسرائيلي يوم الثلاثاء القادم بإعادة اعتقال جميع الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم خلال صفقات التبادل مع المقاومة الفلسطينية، في تصعيد خطير قد يلجأ خلاله أيضا جيش الاحتلال إلى تنفيذ مناورة برية كبيرة في مدينة غزة. يذكر أن جيش الاحتلال أفرج قبل قليل عن 10 من الأسرى الفلسطينيين في عبر حاجز كوسوفيم العسكري، ونقلهم إلى مشفى شهداء الأقصى حيث يتلقون العلاج نتيجة التعذيب. معظم الأسرى الذين أفرج عنهم 9 من سكان بلدة بيت لاهيا ومواطن واحد من وسط قطاع غزة، وتقريبا كل أسبوع أصبح هناك إفراج عن 10 من الأسرى الفلسطينيين. في كل الأحوال لا زال طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في الأجواء منذرا بتكرار القصف على مختلف مناطق قطاع غزة.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة مستمعينا الأكارم. وطبعا في غزة أيها الأحبة، ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 51,240 شهيدا، والإصابات 116,931 إصابة منذ 7 تشرين أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1864 شهيد و 4890 مصابا منذ 18 آذار مارس، حيث عاد الاحتلال بعدوانه على قطاع غزة. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 39 شهيدا و 72 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. تحية طيبة لكم أيضا مستمعينا ومستمعاتنا. إلى أين يتجه العدو بعدوانه على قطاع غزة والتهديد بالمزيد؟ هو طبعا عنوان الحديث والمحاور التي سوف نتوقف عندها إن شاء الله. لنستضيف ضيفنا الكريم الخبير في الشؤون الاستراتيجية سيادة العميد نضال زهوي في هذه اللحظات معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحية لك ومستمعيك والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
شكرا لانضمامكم إلينا سيادة العميد. نبدأ بتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة والتي تحصد المزيد من الشهداء والجرحى والمجازر الجديدة في مناطق متفرقة من القطاع، كما أن المقاومة على الأرض تواصل عملياتها وتؤكد موقفها لعدم تجزئة الحلول بالنسبة لوقف اطلاق النار والمفاوضات الجارية بهذا الصدد؟ ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وموقف المقاومة بعدم تجزئة الحلول؟
يعني انطلاقا من هاتين النقطتين التي ذكرتهما في مقدمة سؤالك، يعني أريد أن أنطلق باتجاه معاكس اليوم، ألا وأن يعني إسرائيل كحالة استيطانية هي جزء يعني مرحلة من التاريخ وليس جزء من الجغرافيا. النقطة الثانية يعني يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. اليوم هناك أزمات كبيرة جدا في داخل الكيان الصهيوني، من نراها جيدا وبوضوح من خلال الحالة الاعتراضية والانتفاضة إذا صح التعبير من قبل العديد من القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى المظاهرات التي تحصل داخل الكيان، هي جميعها عناصر ضغط وعناصر مهمة، هي عناصر قوة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. اليوم صحيح أن الجيش الإسرائيلي هو يعزز أو يعني يكبر حالة الإجرام التي تحصل في قطاع غزة، ولكن هناك مسألتين يجب الإشارة إليهما. أولا، أزمته الداخلية إن كان سياسيا أو عسكريا، الضعف في القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي التي لا تتيح له أن يقوم بعملية احتلال كامل القطاع. المسألة الثانية هي تعاظم وثبات المقاومة الفلسطينية في القطاع. اليوم صحيح أن المجازر العدو الإسرائيلي تحصل يوميا، وهذا ما اعتاد عليه العالم. يعني اليوم هناك الكثير من الأصوات التي كنا نسمع اعتراضية التي كنا نسمعها في السابق عن المجازر التي ترتكب في قطاع غزة، اليوم هناك صمت كامل وإطباق كامل من قبل القوى الغربية، من قبل الجماهير العالمية ومن قبل العالم العربي. لا يوجد أي تفاعل مع الأحداث التي تحصل سوى ما ندر. يعني أما تعاظم يعني المسألة، نقطة القوى الرئيسية هي العمليات النوعية التي تقوم بها المقاومة، حماس وباقي الفصائل في قطاع غزة، من يعني كمائن مهمة جدا، كمائن ذات فعالية وقيمة عالية، ويعني تؤدي إلى مسألتين. المسألة الأولى إضعاف الحالة المعنوية لدى الجيش العدو الإسرائيلي، الحرب النفسية، وبالإضافة إلى تكبيده خسائر بشرية إضافية عن ما كان يحصل في فترة المعارك الطويلة الأمد.
نعم.
عدم قدرة الجيش الإسرائيلي باحتلال كامل قطاع غزة أصبح واضحا. ضعف الجيش الإسرائيلي من ناحية القوات البرية هي أصبحت واضحة جدا. اليوم الجيش الإسرائيلي فقط يتفوق بمسألة واحدة، هي القوة الجوية، وهذه القوة الجوية لن تحسم معركة ولن تأخذ نصرا.
نعم.
ما يريده الإسرائيلي اليوم من خلال عملياته العسكرية داخل قطاع غزة مسألتين. المسألة الأولى هي إثبات لذاته ويعني الهروب إلى الأمام، إثبات لذاته أنه متفوق، والهروب إلى الأمام من أمام الواقع المرير التي يعيشه الانقسام العمودي والأفقي في المجتمع الصهيوني.
هذا الانقسام سيادة العميد، هذا الانقسام الذي تتفضلون عنه داخل كيان الاحتلال، يعني تلويح بزيادة التصعيد يطلقه وزير حرب العدو إسرائيل كاتس، ويوازيه في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متوعدا بالقضاء على حماس. الإعلام العبري ينتقد حقيقة تصريحات الرجلين ويصفها بالذهاب إلى المجهول، هذا بالإضافة إلى رسائل الاعتراض على الحرب التي تصاعدت في المدة الأخيرة والتواقيع اللي جاءت فيها. ماذا عن مشهد الكيان اليوم، يعني في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب؟
نعم، يعني هذا ما كنت أقصده، أن الحالة الانقسامية داخل المجتمع الصهيوني هي كبيرة جدا.
بلى.
هناك يعني حالتين، حالة كبيرة تخص يعني أهالي والجنود الاحتياطيين الذين لا يريدون استكمال هذه الحرب. لابد من الإشارة أنه أنهكت إنهاكا شديدا هذه القوى، يعني بالإضافة إلى مسألة أخرى التي لم يحقق أهدافه هذا الجيش الإسرائيلي أو هذا المجرم الإسرائيلي الذي لم يحقق أهدافه خلال فترة سنة وني سنة يعني سنتين أقل من سنتين بقليل، لم يحقق أي نتيجة من بالصراع العسكري، لن يقدر على تحقيقه في خلال بضعة شهور. هي المهلة المهلة التي أعطاها إياها الأمريكي اليوم للقضاء على حماس. أعتقد أن هذا الانقسام هو انقسام حقيقي، يعني هناك الكثير من الصهاينة مقتنعين بعدم جدوائية هذا العمل العسكري، ليس للحفاظ على أرواح المدنيين في قطاع غزة، إنما هم يدركون أن هذه استكمال هذه العملية ستستنزف الكيان استنزافا كبيرا وستحقق نصرا للفلسطينيين وليس للجيش الإسرائيلي.
نعم، هل يغير واقع القطاع قطاع غزة يعني المواقف على مستوى الرسميات العربية خاصة المطبعة معها، أم أنها بعيدة عن قراءة هذا الواقع سيادة العميد؟
يعني أعتقد أن الكثير من الدول العربية هي يعني تقرأ جيدا وتعرف جيدا ما يحصل، ولكن مسألة هي ليست مسألة التطبيع، إنما مسألة الرضوخ إلى الولايات المتحدة الأمريكية رضوخا تاما. لذلك هم ينفذون بعض السياسات التي تمليها الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هناك بعض الإعلام رغم المواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية التي هي يعني بمثابة رصاصة رحمة لبعض المشاريع، رصاصة رحمة أطلقت من قبل جمهورية مصر العربية على مشاريع التهجير وغير التهجير في يعني التي أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على الشعب الفلسطيني، وهي فعلا هذا الموقف. رغم ذلك اليوم هناك مشاريع تقاد من قبل الإعلام المصري، بعض الإعلام المصري حتى لا أكون ظالما، بعدم جدوائية المقاومة ويريدون تجريد حماس من سلاحها بنفس العناوين الإسرائيلية التي تعمل عليها منذ فترة. يعني اليوم رؤية المشهد اليوم التالي ما بعد الحرب، ما يريده الإسرائيلي هو أهداف غير قابلة للتحقيق، منها تجريد سلاح المقاومة أو سحب سلاح المقاومة وانسحاب حماس وتهجيرها إلى أماكن أخرى، بالإضافة إلى عودة الضغط على الجماهير الموجودة في قطاع غزة للتهجير الطوعي. اليوم كل هذه العناوين هي غير قابلة للتحقق ولو كانت مدعومة من بعض الإعلام العربي أو من بعض الإعلام أو من بعض الأنظمة العربية.
نعم، الإسناد لغزة سيادة العميد ما زال مطروحا على الأرض، أصرار من اليمن بهذا الصدد رغم العدوان الذي يتعرض له يعني لبنان. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفي كلمته الأخيرة حدد الموقف، يعني للدبلوماسية حدود ولن نتخلى عن سلاح المقاومة. ماذا في قراءتكم لهذه المعطيات وما انعكاساتها على مستوى المنطقة في اليمن وكذلك لبنان؟
بالنسبة لشق اليمني، ومن الواضح أن اليمن لا زالت هي يعني عقدة جوز أساسية في محور المقاومة وهي حتى الآن.
نعم،
دقيقة لمجريات الأحداث، لازالت هي المتفوقة في الميدان طبعا رغم التفوق الجوي الأمريكي، وهي لازالت قادرة على يعني ما فعلته في بداية الأحداث بعزل الكيان الصهيوني عن البحر الأحمر وبحر العرب. اليوم وقصف مراكز أساسية وحساسة في تل أبيب حيفا العربية وأم الرشاش وغيرها، كل هذه تؤكد أن اليمن عصي عن الهزيمة، يعني لا يمكن أن يهزم ولا يمكن أن يتراجع عن موقفه السياسي والإنساني بالمتعاطف مع قطاع غزه، ليس تعاطفا فقط انما فعلا اصبحت دماء اليمنيين هي شريكه ومدموجه بدماء الفلسطينيين من انتهاكات الولايات المتحده الامريكيه والكيان الصهيوني ضد الشعوب العربيه بشكل عام.
نعم.
كذلك الموقف اللبناني الذي ضحت كثيرا تجاه قطاع غزه، هذه المسألة يعني لن ينصفها اليوم الوضع الحالي، إنما سينصفها في المستقبل التاريخ. التاريخ سينصف هذه المقاومة في لبنان. اليوم صحيح أن تصريحات السماحة الأمين العام هي كانت بالخطاب الأخير دقيقة جدا بموضوع مساندة قطاع غزة، بموضوع إعادة ترميم الردع الذي يعني ذهب سدى مع الهجمة الأخيرة، وتعاظم القوى المعارضة للمقاومة بالضغط الأمريكي على لبنان. اليوم من الواضح أن ما يريده المقاومة بعد تمالكها وإعادة هيكلتها من جديد أن إرادتها لن تكسر وستعود إلى الميدان في حال يعني أصبحت معطيات الميدان جاهزة.
أحسنتم.
لهذه العودة.
تحية طيبة للخبير الاستراتيجي سيادة العميد نضال زهوي على هذا الحضور معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
كل الشكر لكم على هذه الاستضافة.
بارك الله بكم.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء.
نحييكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجنا فلسطين اليوم، أحبتنا الأكارم، عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نقدم لكم هذا البرنامج. وفي قطاع غزة المسيحيون يحتفلون بعيد الفصح وسط العدوان الصهيوني والحصار، والاحتفال يقتصر على الصلوات والرجاء بانتهاء العدوان. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
يؤدي الفلسطينيون المسيحيون صلواتهم في أجواء حزينة. الكنائس تعرضت للتدمير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعض أفرادهم قد استشهدوا، لكنهم يرفعون الصلاة على أمل أن تتوقف هذه الحرب قريبا. فكيف كانت الأجواء في عيد الفصح؟
في هذا اليوم نعيش وسط حصار شديد، وسط حرب، أكثر من 500 يوم من الحرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني. خلال هذا العيد اختصرت الصلوات فقط على إقامة الشعائر الدينية. الأعوام السابقة كان هناك بعض الاحتفالات، أما خلال هذا العام لا يوجد لا احتفالات ولا أي مظاهر للفرحة، فقط صلوات. في هذا العيد مثلنا مثل إخوتنا المسلمين، احتفلوا بعيد الأضحى وعيد الفطر وأقاموا الصلوات فقط، ونحن فقط نقيم الصلوات، لا يوجد عندنا أي مظاهر احتفالية أو أي مظاهر فرح. الأطفال يغلب عليهم الحزن، وجميع أبناء الشعب الفلسطيني لا يوجد عندهم لا ماء ولا غذاء.
هذا العيد هو بالنسبة لنا بالسنة هاي والسنة اللي قبلها يعني حزين بمناسبة فقدان أحبائنا وأشقائنا وقربنا منهم اللي استهدفوا بكنيسة القديس بالفرس القدس، شهد 22 شخص ومنهم هجرتهم إلى الدول الأوروبية بسبب ظروف الحرب. يعني هذا العام وهذا القبله ما اكتملش فرحتنا. احنا نتمنى العام القادم انه تكمل كل الأحبة
بدون احتفالات رسمية، ولكن اقتصرت الاحتفال على الصلوات. وفي هذه الصلوات كنا دائما بندعو من الله انه يخلصنا ويرحم شعبنا ويخلص هذه الأزمة وهذه الحرب الضروس على شعبنا، ويرحم جميع أبناء شعب فلسطيني. إحنا كلنا شعب واحد، أبناء دم واحد، ما بفرقنا مع بعض ولا أي شيء. إحنا أولاد الأرض هذه، مسلم ومسيحية، إحنا أبناء فلسطين.
وكما تمنع إسرائيل سكان غزة من أداء موسم الحج في مكة المكرمة، منعت الفلسطينيين المسيحيين من التوجه إلى القدس المحتلة وبيت لحم لأداء الصلوات، فالاحتلال يستهدف كل الفلسطينيين مسيحيين أو مسلمين.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في القدس اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم الاثنين المسجد الأقصى بحماية متشددة من قوات الاحتلال. قام عشرات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، فيما قام المتطرف وعضو الكنيسة السابق يهودا جيليك بتقديم شروحات حول الهيكل المزعوم أمام عدد من المقتحمين. نعود إلى قطاع غزة مستمعينا الأكارم، حيث دفعت حرب الإبادة المئات من الغزيين إلى دفن شهدائهم داخل بيوتهم بعد أن حالت وحشية الحرب وضرواتها دون دفنهم في المقابر. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
نحن هنا في حي الرمال وسط مدينة غزة، نسلط الضوء على إحدى تداعيات الحرب الأكثر ألما على مئات الغزيين الذين اضطروا لدفن أحبائهم داخل بيوتهم.
اللهم أكرم نزل، اللهم تقبله شهيدا في عليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء ومن تبعهم إلى يوم الدين.
كانت ليلة عصيبة، هي ليلة 11-11، نمنا على أصوات ضرب رهيبة، ناس بتجري في الشوارع، كلها بتجري من عباب دارنا ورايحة ناحية الصحابة. ما لحقش والدي يقف على باب الدار إلا هي ضربة رهيبة في الحارة، أعتقد يعني في إحدى المنازل إجت قذيفة، صارت الدنيا كلها سواد في سواد. طلعت من باب البيت هذا، طلعت وقفت اللي أنا شفت أبويا مقعد وأخويا بقعد فيه وبقول له نيالك يا باتشاهد. بعد حوالي 4 أيام أو 5 أيام كان قدرنا ندفن الوالد عن طريق كمان خالي كان موجود في المنطقة محاصر. المقابر جرفت، حتى مقبرة الشيخ رضوان فيش فيها وسع.
صار يجتيح للمربع هذا، اليهود خشوا من وراء البيوت هنا وخشوا على البيوت عنه وطلبوا من السكان انه ايش كل يطلع. فأبو محمود تم اخراج من البيت واحنا اخذونا وطلعنا من المكان. طبعا بعد اسبوعين ما خرجنا من المكان، ما طبعا جينا عشان نبعث على ابو محمود، لقينا ايش ابو محمود هان لقينا ايش مستشهد في الشارع. تعرفت عليه من خلال الروب تبعه ومن خلال شعره طبعا، لانه كان له اسبوعين تقريبا يعني مستشهد. رحنا على الاسعافات جابوا طبعا كفن له جلد سحاب وجبنا هان صلينا عليه في المهان في البيت عندنا ودفننا عنده هان في بيته. يعني أصلاً إنه لسه الأمور كانت صعبة إنه حد يدفن في المقابر لأنه كان فيه طبعاً وضع صعب يعني بالنسبة للقذائف وإطلاق نار وفي خطر يعني. فإحنا تجاوزنا كل هذه الأمور ودفناه في بيته. الحين طبعاً ما يجوا أهلهم يدفنوا طبعاً طريقهم الخاص. أهله مثلاً بيطلعوا على جنوبه ما رضي يطلع، يعني هو كان يعني صعب إنه يطلع من بيته، يعني رجل كبير وبقول لك أنا وين أروح. فهو كان يعني من الناس اللي زي ما تقول متجذرين في بيته وفي أرضه بدوش يطلع. طبعا قوات الاحتلال طبعا ما تعرف يعني بالقوة بتطلع كل بنادم.
في زمن الوحشية الإسرائيلية يجد الفلسطينيون صعوبة حتى في دفن أحبائهم، فلجأوا لهذا الإجراء المؤقت حتى تضع الحرب أوزارها لدفنهم في المقابر.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. من غزة إلى الضفة الغربية أحبتنا الأكارم، حيث بدأت قوات الاحتلال في ساعات مبكرة من صباح الاثنين بعمليات هدم واسعة طالت منازل وعمارات سكنية في رام الله وكذلك الخليل. هذا وشرعت جرفات الاحتلال بهدم بناية سكنية مكونة من 7 طوابق في بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، حيث ذكرت مصادر محلية أن العمارة تعود لعائلة علقم التي أجبرتها قوات الاحتلال على إخلاء الشقق السكنية بعد اقتحام منطقة وادي الوهادين في بيت أمر. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات بلدة نعلين غرب المدينة وهدمت منزلين لشقيقين في منطقة الواد. وذكر سكان البلدة أن المنزلين مكونين من طبقات عدة ويعودان لشقيقين نائل ورائد رضا سرور. وحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد هدمت قوات الاحتلال أكثر من 105 من منشآت في شتى أرجاء الضفة الغربية بين 25 آذار مارس والسابع من نيسان أبريل بحجة افتقارها إلى رخص البناء، وكان نصف هذه المنشآت تقريبا يقع في منطقة غور الأردن. هذا وقد أسفر ذلك عن تهجير 122 فلسطينيا بمن فيهم 64 طفلا والحاق الضرر بأكثر من 200 شخص بفعل هدم المنشآت التي كانوا يستخدمونها في تأمين سبل عيشهم أو منشآت المياه والصرف الصحي التي كانت تخدمهم. وتشمل هذه المنشآت 103 منها في المنطقة جيم بالضفة الغربية ومنشأتين في شرقي القدس المحتل. في كيان الاحتلال مستمعين الأكارم، أثار الخطاب المسجل الذي ألقاه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرا موجة واسعة من التحليلات والانتقادات داخل الكيان، حيث أجمع عدد من المراقبين السياسيين على أن كلمته لم تحمل جديدا سوى تكريس المأزق الذي يعيشه على المستويين السياسي والشخصي في ظل إخفاق عسكري متواصل وضغوط داخلية غير مسبوقة. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لن ننهي الحرب في غزة قبل القضاء على حماس. زبدة الموقف المتكرر لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رافضاً الحل الدبلوماسي ومفضلاً النار والبارود لاسترجاع أسراه في غزة والقضاء على حركة حماس. خطاب جديد لنتنياهو تلقفه الشارع الإسرائيلي باستهزاء، وعكست وسائل إعلام العدو امتعاضاً من نتنياهو وعباراته المتكررة منذ بدء الحرب دون تحقيق أي منها. ويأتي ذلك رغم تصاعد الاحتجاجات في الشارع الصهيوني والمطالبات عبر عرائض وقعها مدنيون وعسكريون لإعادة الأسرى في غزة عبر وقف الحرب. ويقول المحتجون والمعارضة إن استمرار الحرب على غزة لا يخدم أمن إسرائيل، وإنما هي مصالح شخصية وسياسية لنتنياهو وحكومته. وتجاهلا للأصوات الداعية لوقف الحرب، تابع نتنياهو بالقول أنه لا خيار سوى مواصلة القتال حتى تحقيق ما وصفه بالنصر. يأتي هذا الكلام في الوقت الذي تخرج فيه أصوات أهالي الأسرى للمطالبة بوقف الحرب لتحرير أبنائهم. فمثلا اتهم والد الجندي الأسير في غزة هاجاي إنجرست رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الأسرى وتفضيل بقائه السياسي من خلال إطالة أمد الحرب. وترفض عائلات الأسرى خطاب نتنياهو، بينما هاجم أعلام العدو ما وصفه بالبيان الفضفاض الذي يتحدث عن مواضيع كثيرة دون عنوان واضح، بينما يعطي أملا كاذبا لعائلات الأسرى وفقا لما قالته القناة 14 الإسرائيلية. بينما يقول متظاهرون من أهالي الأسرى أن خطاب نتنياهو لم يأتي بجديد، وهي نفس النغمة التي يرددها منذ بداية الحرب. وكان على نتنياهو الخروج بموقف يقول إنني موافق على إعادة الأسرى وإنهاء الحرب أو أنني سأستقيل من منصبي، وفقا لما قاله أقارب أهالي الأسرى في غزة. ويشدد الشارع الإسرائيلي على أن استمرار الحرب إنما الهدف منه هو المصالح الشخصية التي تخدم نتنياهو وحكومته، وهي بعيدة كل البعد عن أمن إسرائيل كما يقولون.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير. إلى اليمن أحبتنا الأكارم، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم الاثنين تنفيذ عمليتين عسكريتين لسلاح الجو المسير على هدف حيوي للعدو في عسقلان وآخر عسكري في أم الرشراش. وذكر البيان أن العمليتين على عسقلان وأم الرشراش نفذتا بطائرتين مسيرتين نوع يافا وصماد واحد. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي ردا على الجرائم، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين في البحرين الأحمر والعربي. وأشار البيان إلى استهداف حاملة الطائرات ترومان والقطع التابع لها شمالي البحر الأحمر بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين، موضحا استهداف حاملة الطائرات فينسون والقطع الحربية التابع لها في البحر العربي بثلاث صواريخ مجنحة وأربعة طائرات مسيرة.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي، وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين استهدفت أولاهما هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، فيما استهدفت الأخرى هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع صماد واحد. وفي إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا وردا على مجازره المرتكبة بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها مجزرة العاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ضد حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع التابعة لها شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين. والأخرى نفذتهما القوة البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية فينسون والقطع الحربية التابعة لها في البحر العربي، وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة وأربع طائرات مسيرة. وقد حققت العمليات العسكرية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها الإسنادية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة خلال الفترة المقبلة، وستواصل عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي في استهداف كافة القطع المعادية، ولن تثنيها عشرات الغارات الأمريكية عن مواقفها المساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
إلى لبنان مستمعين الأكارم، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بعد غياب لأشهر عنها عاد الشيخ طليع زين الدين وابنته شهيدين إلى بلدتهما صفد البطيخ، تاركين خلفهما الزوجة والابن مفقودين للأثر. مراسم وداع وبوعد البقاء على العهد استقبل أهالي البلدة والمشيعون الشيخ الشهيد مرددين هتافات التلبية للمقاومة وشهدائها وبمشاركة حشد من العلماء.
عهدا لك نبايعك.
أقول لكل من يراهن على هذه المقاومة، نحن أهلها ونحن من حملنا الجراح ولم نيأس وقدمنا شهداءنا على طريق النصر إن شاء الله. إن شاء الله نحن ثابتين بكل هالتحديات وبكل هالمصاعب.
إن المقاومة هذه لا يمكن لأحد أن يحلم بأن يأخذ سلاحها، وقال يوما سيدنا الأسمى تؤخذ أرواحنا قبل أن يؤخذ منا السلاح، لا لعشقنا للسلاح بل لأن السلاح أصبح رمز كرامتنا وعزتنا.
قبل المحطة الأخيرة كانت زيارة إلى الصرح الذي أحب الشيخ ونشأت ابنته الشهيدة فيه. في ثانوية الإمام المهدي عين المزراب كان وداع الأحبة والأخوة وداع التلامذة لأستاذهم العالم والشهيد.
نودعك ونحن نفتقد طيب أثرك وعذب حديثك صغارا وكبارا، لن ننساك ولن ينساك المجاهدون، فلطالما كنت رفيقهم وكنت دليلهم وكنت حبيبهم.
وبعد الصلاة عليهما حمل جثمانان الطاهران إلى جبانة البلدة حيث غوريا في الثرى.
نشكر الزميل طلال حمادة على هذا التقرير مستمعينا الكرام، وبه نختم لقاءنا فلسطين اليوم. استمعتم إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.